عليكم شيخ، نبدأ بالمسائل.
احنا قلنا الدرس هذا نقرأ الباب اللي بعده. المسائل يستطيع الأخوة كلهم إن شاء الله وأكثر منه يقرونه، وهي يعني فيها استنباط من الإمام على فوائد الآيات التي استدل بها والأحاديث، وبعضها حقيقة فيها تفسير وتحتاج يعني درس كامل بس في تفسير الآيات اللي ذكرها، يعني من غير باقي المسائل. فقلت لو يعني فعلنا هذا في كل المسائل خاصة في الأبواب الأولى، يحتاج لأنه يعني بعض المسائل تأخذ منه درسين أو أكثر.
اللي تشوف شيخ
ودنا حنا، لكن عاد بين الله عز وجل. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في التفسير، اللي يقرأ مؤلفات الشيخ في التفسير هكذا يستنبط من خلال مسائل. من خلال يعني يقول الآية كذا وفيها مسائل وفيها كذا وفيها كذا،
هذه فوائد مستنبط،
طريقته هذه في الاستنباط. واستنباطاته سبحان الله موفقة. دلالة المطابقة هذه يحسنها كل واحد، دلالة اللفظ على الحكم مطابقة يحسنها كل أحد، لكن دلالة الاستنباط هذه التي يتفاضل فيها العلماء والناس، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من كبار علماء التفسير، ما سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وضرع النسمة إلا رجلا يؤتيه الله الفهم في القرآن. تفضل. أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى جلس يفسر آية واحدة 360 مجلس، آية واحدة من القرآن. هذا ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين، والآية هي قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، 360 مجلس. وذكر الكتاني عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه جلس يفسر سورة نوح سنتين في الجامع الأموي اللي هالحين يغزونها الرافضة. سورة نوح تراها صفحتين في المصحف، لكن تفسيرها في سنتين شيخ الإسلام هذا رحمه الله تعالى. ابن ناصر الدين الدمشقي حقيقة له كتاب مجلد في تفسير آية واحدة، قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله يا أخوان عجيب سبحان الله، في تفسير هذه الآية مجلد واحد قرأته كاملا مرات، ما هو مرة مرات، يعني لو جلس في تفسير القرآن كله على نحو تفسيره لهذه الآية بنفس النشاط ونفس الاستيعاب، أعتقد يعني تفسيره يكون أكثر من 300 مجلد أو نحو ذلك أو أكثر. يدل على إيش؟ على تفاضل الناس في الفهم. ولا يستغرب هذا، قد كان في علماء التفسير واللغة من كتب نحو من هذا أو أكثر. هذا الذي ذكره العلماء عن أبي بكر الأنباري رحمه الله، لكنه إلى الآن مهم مطبوع. فسبحان الله الناس تتفاضل في الفهم. وأسأل الله من فضله يا أخواتي، العلم كيف يأتيكم؟ جزء كبير منها وأكثر حقيقة سؤال الله عز وجل، هذه منح ربانية من الله عز وجل. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان يعني في طبقته هو هو يعني من أكبر علماء يعني الحديث ويعني العقيدة ويعني عالم متفنن، فكانوا يسمونه في وقته إمام الأئمة، يعني ما جالس له في طبقته. طبعا من قبله لا شك أن الصحابة أعلم وأن التابعين أعلم، لكن في طبقته يعني كان مبرز رحمه الله. فالناس استغربت يعني ما شاء الله العلم هذا منين، فمن أين لك هذا يا ابن خزيمة هذا العلم؟ قال إني لما شربت ماء زمزم سألت الله أن يرزقني العلم النافع. يقول فهذا الذي ترونه كله من بركة هذا الدعاء، اسألوا الله، اسألوا الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر سأل الله ثلاث أشياء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، هي جمعت لك خير الدنيا والآخرة. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان يعني حافظ إمام الحديث، يقول ذهبت إلى مكة وشربت من ماء زمزم وسألت الله عز وجل أن يرزقني حفظا كحفظ الذهب. كان حفظ الذهب يعني خلاص يعني إليه المنتهى في الحفظ في وقته. يقول ثم ذهبت إلى مكة مرة أخرى فسألت الله أن يرزقني أكثر من ذلك فوجدته، يعني أجاب الله دعاءه.
نعم.
وليكن أيضا همكم الدعاء للأمة وللإسلام يا أخوان، رب دعوة صالحة تدفع عن الإسلام شرور عظيمة وتكون سببا أيضا في نصرة الإسلام. حدثني أحد المشايخ في عنيزة يقول إن الملك عبد العزيز دعت لها مرة من عجائز السعودية، تدرون بعد النساء ذيك الأيام كبيرات السن صالحات، شوفوا كيف الله مكن له وكيف الله رزقه ورزق دولته وشعبه. وفي ناس ترى بالهم ما هو أنفسهم بس، يعني أنفسهم هم حريصون على أنفسهم في الخير والهداية والكذا، لكن بالهم الإسلام وبلادهم وشعبهم وأمنهم ودينهم وعقيدتهم ورزقهم لهم ولا خير بلاد الله عز وجل السعودية، لا يكاد يعني يخلو يوم من الدعاء لهم خصوصا في ثلث الليل الأخير. فاحرصوا على هذا الأمر العظيم. والله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، رجعنا وإياكم متواصين بالحق متواصين بالخير ومن دعات إلى السنة ومن السعين لحفظ دين الله عز وجل بتعلمه وتعليمه والعمل به. ونحن الآن نمر في مرحلة حرجة يا أخوان، الرافضة تغزونا كل مكان، تغزونا في العراق، تغزونا في الشام، تغزونا في اليمن، تغزونا في خليجنا في الإمارات وفي البحرين. ومع الأسف يعني نسينا أو تناسينا الأهواس، وبل بلاد فارس كانت سنة. أبو موسى الأشعري صلى في أصفهان رضي الله عنه، ذاك اليوم ابن تيمين يشرح صلاة الخوف يقول أن أبو موسى الأشعري صلى في أصفهان، صالح بن الإمام أحمد كان قاضي أصفهان، إلى قبل تسلط الصفويين على فارس كانت بلاد متمحضة في السنة. شفتوا لما تصير بلاد السنة بلاد رافضة وش يصير؟ يجيكم غزو وأذاهم وضررهم وعدوانهم، تتبدل الشرايع وش يصير؟ يكفر الصحابة ويهدم الدين، لأن الصحابة هم نقلت الدين. الأمة تحتاج في هذه الفترة الحرجة وكل فترة أنك تدعو لها بالخير، تدعو لها بعز الإسلام والسنة. وهذا هم الصحابة، العيش للأكل والشراب والنوم هذا تعيش حتى البهائم. لكن سعد بن معاذ رضي الله عنه مصيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا في بني قريظة اليهود يعني، فقال اللهم لا تمتني حتى تقرعيني من بني قريظة. ولا أعرف ناس يا أخوان خصوصا في السعودية بالهم في هذا، قال اللهم اجعلنا ممن يصلي في بيت المقدس وقد طهره الله من اليهود. قال فإن لم يكن ففي ذريتنا. بالكم على الإسلام، بالكم على العلم والتعليم الناس. وأنتم كذلك، أحسبكم كذلك والله حسيبكم. مشايخنا هكذا، والله عز وجل يداول الأيام. الله ما ينصر إلا الحق، لكن يدير الباطل أحيانا لأسباب وحكم، ثم العاقبة تكون للحق. بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله أعلم. تفضل عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وعموم المسلمين. أما بعد، قال الإمام المصلح محمد بن وهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في فضل التوحيد، وهذا من حسن تصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه جعل الباب الأول مقدمة للكتاب، وفيه بيان سبب تعريف الكتاب، ومقدمة للدلالة على محتوى الكتاب، وذكر فيه أن التوحيد حق الله عز وجل، وساق حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه أيضا دلالة على فضل التوحيد وتضمنه لذلك، فإن حديث معاذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وحق الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الباب في فضل التوحيد، لأن الناس إذا عرفت فضل التوحيد تشبثت به ولم تفرط فيه ولم تأتي بما يضاده، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويعني تسمى كلمة التوحيد الموجبتان، الموجبة لدخول الجنة، والشرك هو الموجب ليش؟ لدخول النار. والأبواب بعد هذا الباب أيضا فيها فضل التوحيد وبيان فضل التوحيد كما سرح، ومنهم من يدخل الجنة لكن بعد أن ينقى من ذنوبه. فهكذا يعني الكتاب تضمن فضائل التوحيد وبيان معنى كلمة التوحيد وحقوق هذه الكلمة. فإذا لا يظن أنه إذا أفرد بابا خاصا في فضل التوحيد أنه حصره وقصره على هذا الباب؟ كلا. ثم في فقه هذا الكتاب التوحيد لابد أن تفقه أبوابه كلها لأنها متلازمة، فإنه في أبواب يذكر ما يضاد التوحيد في أصله وفي كماله، وما يكون من الشرك في الإرادات، وما يكون في الأقوال، وما يكون في الأعمال. فمن حسن التصنيف أنه ذكر فضائل التوحيد، وابتدأ بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا أمن دنيوي، وأمن في البرزخ، وأمن في المحشر، وأمن في العاقبة، يدخلون الجنة بإذن الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا هذا وعد من الله عز وجل للموحدين وللمؤمنين. الذين إن مكناهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا كل هذا التمكين؟ هو من فضائل التوحيد ولتحقيق التوحيد. قال الله عز وجل بعد هذا التمكين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذلك الصحابة أجملوا هذه العبارة وهم يغزون فارس. ماذا قال ربعي بن عامر لكسرى؟ قال: أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وفي البرزخ وفي الحياة الدنيا أيضا قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا عند الاحتضار تأتيه الملائكة تطمئنه وتبشره، وهو يرى ملائكة الرحمة. فسبحان الله، يعني يبتهج برؤيتهم. وفي القبر أيضا عمله الصالح يثبته الله عز وجل بسببه، يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي كان يعبد الله على بصيرة يقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. هذه الثلاثة أصول التي نشرحها الآن في كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي المحشر يوم عظيم، يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعني الواحد لو يوقف السنة ما يقدر عليه. و50,000 سنة يكون يوما عسيرا على الكافرين كما قال الله عز وجل، ويكون يسيرا على المؤمنين. وفي حديث في مسند الإمام أحمد: يجعله الله على المؤمنين كقيام صلاة مكتوبة. هذه المقامات أنت تتصرف فيها؟ لا والله، إنما هذه أعمالك اللي في الدنيا تجدها يوم القيامة. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: من أحسن مقامه بين يدي الله في الصلاة خفف الله عليه مقامه في المحشر. يقول: هذا الموقف من ذاك الموقف. فزع يوم القيامة النبيون عليهم السلام وهم أفضل الخلق، ماذا يقولون؟ اللهم سلم، اللهم سلم. فمن أين تأتي الطمأنينة ويأتي الأمن في المحشر؟ تظلك أعمالك. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلا يؤثر فيك أن الشمس يعني قريبة من الخلق مقدار ميل. الآن شوفوا بعد الشمس وكيف في حر القيض، خصوصا في الكويت وفي الرياض، لا يوصف. شلون عاد إذا صارت مقدار ميل؟ لكن الله يظلك في ظل عرشه، وأيضا أعمالك الصالحة تظلك. يأتي المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وهذه بعض الأعمال الصالحة فضائلها يعني، ولا حصرها كلها لها فضلها وثوابها. فالشأن أن تعمل لذلك اليوم. وقد أجمل الله هذا المعنى في الأمن من الفزع في اليوم الآخر في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يعني الأعمال، أعمالكم الصالحة. لكن جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. وهذه الآية بشارة للموحدين بحسن العاقبة في الدنيا وفي الآخرة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، يقول: إذا كان الأمن مطلق، إذا كان الإيمان مطلق فالأمن مطلق، وإذا كان مطلق إيمان مطلق أمن. يعني إيش؟ يعني هذا حكم علق بوصف يزيد بزيادة الوصف ويقوى بقوة الوصف. الوصف الإيمان، الإيمان يزيد وينقص يا أخي، فكلما قوي إيمانك كلما كان هذا أتم لأمنك في الدنيا وفي الآخرة. يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالشأن في تحقيق كمال الإيمان حتى يحصل كمال الأمن. ثم ساق الإمام محمد عبد الوهاب، طبعا هذه الآية نزلت فشقت على الصحابة يا أخوان، والله شقت على الصحابة لقوة إيمانهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ لأن ترى الحين في بعض الشباب يدين ويرى قد يصيب شيء من العجبة والغرور، يعني يرى أنه ما فيه زيه، وعاد يجخ على الناس ويغلط عليهم ويسبهم بدل ما يستغفر لهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وفيها النوعية كانت موجودة من ناس يكون فيهم نقص في ذواتهم، فعد من يلقى له سالفة وها، أو يتحسس أو يتجسس، أو تكون السالفة كذا وها، ويكذبون معها 100 كذبة أو لا يعرفون مخرجها وكذا. فالله لماذا يعني يبتلي عباده مثل هذه الأمور؟ ليميز بين المؤمنين والمنافقين، كما قال يحيى بن أبي عامر أو أبو بكر بن أبي عامر، أبو بكر بن أبي يحيى، يقول: المؤمن يعتذر عن المعايب والمنافق يتتبع المثالب. وهو لو وزن عند الله، الله أعلم بوزنه. لذلك حصل هذا بالنسبة للصحابة مع من أسلم حديثا. عمر رضي الله عنه أرسل لمصر جماعة من الصحابة، منهم عمرو بن العاص وغيره من الصحابة. أسلم بعض المصريين، كانوا أقباط نصارى وأسلموا، وشافوا الصحابة بشر مهم ملائكة، غالب أحوالهم جهاد وطاعة وقيام وكذا، ويقع منهم شيء من الزلة. هذين اللي أسلموا تو لنصر جخوا على الصحابة، فرأوا كيف الصحابة فيهم هذا الشيء، ما يعرفون أن هذا من لوازم بشريتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصى آدم فعصى ذريته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عجوها المصريين الله يهديهم إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، وعشان كذا طلعت من عندهم بذرة الخوارج وخرجوا على عثمان. فماذا قالوا لعمر رضي الله عنه؟ قال: أنت أرسلت لنا صحابة، نراهم يعني بعض المأمورات يتركون بعض المأمورات، وبعض المنهيات اللي في القرآن نرى أنهم يفعلون بعض المنهيات. عمر رضي الله عنه شديد وفقيه ولا يجامل، ويعرف معاني الشرع، وأتقى الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: وسمع أحد من أهل المدينة بقولكم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: والله لو سمع أحد من أهل المدينة بقولكم لأوجعتكم ضربا. يعني لو جعلت هذا الأمر يعني مثل ما تقول يعني تنقدون قدام كل الناس على الصحابة كان أدبتكم. قال لهم هذا اللي يتكلم منهم، قال: أو قرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: هل أحصيته في نفسك كله؟ قال: لا. انقطع. لذلك هم بعدين عاد في عهد عثمان، عثمان رضي الله عنه لم يكن في حزم عمر رضي الله عنه، كان في حزم بس ليس في حزم عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على إيش؟ على أهمية الحزم بالنسبة لولي الأمر، هذه الصفة. فعثمان نفس هؤلاء من تلك الجهة استزلهم عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي كان يحاول في الأمصار، ما استطاع أن يحرش على عثمان رضي الله عنه، هو دسيسة على الإسلام والمسلمين، يهودي. فراح إلى مصر، وهذه لاك فيهم ذيك البذرة اللي يعني على ما قالوا في اصطلاح بعضهم وليس كلهم، ما يجوز واحد يعني حتى عندهم من يعني الكلمات السائرة عندهم يعني ما فيش زي ومين، من تواضع لله رفعه، والإنسان ما يدري ماذا يقبل من عمله وماذا يرد عليه، ويسأل الله عز وجل رحمته. فقبلوا تحريض عبد الله بن سبأ، وجاءوا إلى موسم الحج وأثار الناس على عثمان، وصار بسبب الشحنة هذه مذهب الخوارج، يعني مذهب الخوارج مزدوج من يهودي ورافضي وخارجي. تجدهم الآن سبحان الله تراهم متآمرين على بلاد التوحيد، رافضي وخارجي ويهودي. وش لقوا على عثمان اللي تستحي منه الملائكة؟ وهذه الخوارج ما استحوا من الله عز وجل، واللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه، واللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلافة خلافة نبوة، واختياره كان عن إجماع من الصحابة. يقول عبد الرحمن بن عوف: لم أرهم يعدنون بعثمان أحد، في صحيح البخاري هذا ما بلعب. قالوا: عثمان تولى في غزوة أحد. طيب، تولى في غزوة أحد، كمل الآية من القرآن، الله عفى عنه ولا لا؟ توليه ما كان تولي نفاق، إنما تولي معصي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. مو بس عثمان رضي الله عنه، غير أيضا ذنب وتاب منه، لكن الخوارج أبوا عليه ذلك حتى ملأوا قلوب الرعية من الحقد على عثمان، وحصل الخروج على عثمان رضي الله عنه، وحصل الشر بعد ذلك كله. فالناس في بقية من ذلك الشر. الصحابة لا، شوفوا دينهم وشوفوا تقواهم، لأن التقي يهضم نفسه وما يدري، ويخشى أيضا أنه العجب مفسد للأعمال ولقبولها. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ الصحابة يقولون وأينا لم يظلم نفسه، وبعض الناس يرى أنه هو معصوم. وهذا ترى بعض ساعات يعني باعث الغرور أو طلب المنصب والجاه أو المحمدة عند الناس، هذه ما تقع إلا من مغرور. الصحابة يقولون وأينا لم يظلم نفسه في البخاري، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك، يعني كل واحد يزل ومن تاب تاب الله عليه، إنما هو قول العبد الصالح يعني لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. يعني الظلم المراد به في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، المراد به أعظم الظلم وهو الشرك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. هذا والله يعني من أعظم ما يكون من نصيحة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأمة الإسلام في فقه كلمة التوحيد وتحقيقها وتحقيق معناها، وابتدأ به كتاب التوحيد حتى تتأسس الأبواب بعدها على هذا المعنى، لأن في أحاديث غير هذا الحديث مجملة، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا الحديث مفسر لإيش؟ لما أجمل ومبين لما أجمل. من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد جملتهم أفضل الخلق وهم الرسل، ومنهم من يعني من وقع في قومه الغلو فيه وهو عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. وأول ما أنطق الله عيسى بن مريم عليه السلام ماذا قال؟ قال إني عبد الله. فإذا هو ليس بإله وليس ثالث ثلاثة وليس ابنا لله. والشرك وقع في النصارى في التثليث وفي قولهم إن عيسى ثالث ثلاثة أو إنه ابن الله، قالوا لأنه ولد من أم وولد من غير أب. نقول عيسى ليس بأعجب من آدم عليه السلام، فإن آدم خلق من غير أبوي، وهذا لم يوجب أن نشرك بالله عز وجل آدم ولا غيره. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه خلق بالكلمة، قال كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل أمر الله عز وجل الكوني لابد له من تقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وروح منه، ليس المراد بروح منه أن جزءا من الذات الإلهية حلت في عيسى بن مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل بائن من خلقه مستو على عرشه، هذه عقيدة الحلولية الكفار، من اعتقد هذه العقيدة وهو من الحلولية الكفار. ترى في غلاة الصوفية عندهم هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود والحلول، حتى أن بعضهم يعتقد في الصنم أن فيه جزء من الذات الإلهية، ما في شيء في الوجود إلا وقد حل فيه من ذات الله، هذا شرك وحلول وإلحاد. إذن كان المشركون في قريش يعبدون الأصنام، يعبدون الله بمقتضى قول هؤلاء الباطل، لأن الله حل في الأشياء، الله عز وجل في السماء مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. ولكن ما معنى وروح منه؟ إن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام هو روح الله، روح القدس، وتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا. ومن فيه مقامات الموحدين، كيف أن الله عز وجل ينزل طمأنينة في قلوب عباده الموحدين، وهو لطفه الباطن سبحانه وتعالى. وهنا لنفهم هذا الموضوع أكثر نقول المضاف إلى الله عز وجل نوعان: إضافة مخلوق إلى الله، فهذا إضافة مخلوق إلى الخالق، مثل مسجد. المسجد الآن يبنى في الأرض، يبنيه الناس بأمر الله تبارك وتعالى وبما جعل فيهم من القدرة. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله، فهذه من إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، فهذا إضافة تشريف، يعني من تشريف المساجد أن الله عز وجل أضافها إليهم، بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله. الأمر الآخر، النوع الثاني، ما هو؟ إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة من صفات الله إلى الله عز وجل، مثل يد الله، هذه إضافة موصوف إلى صفة، هذه صفة لله عز وجل. روح من هنا جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل فنفخ في رحمها، وليس معناه أنه حل في عيسى ابن مريم جزء من الذات الإلهية، لا. كذلك كل مخلوق من بني آدم بعد 120 يوم، بعد 20 و100 يوم، ينفخ الملك فيه الروح، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله، كله بأمر الله عز وجل. لكن هنا نفخ الروح في المخلوق ما هو معناه أن حل في جزء من ذات الإلهية، لا، تعالى الله عن ذلك، هذا ملك مخلوق لله عز وجل، لكن ينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل. فهنا أيضا بالنسبة للمخلوق هذا لا يقال فيه أنه حل فيه جزء من الذات الإلهية، هذا كفر أكبر. وفي الأمر بالإيمان بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام دليل على أن من عقيدة المسلمين الإيمان بالرسل، وليس فقط الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بكل الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بجميع الرسل، ولا تجد شريعة أتم يعني بيانا في اعتقاد الإيمان بالرسل كشريعة الإسلام، وفيها الذب عن مريم عليها السلام، وفيها طبعا عن مريم يعني لا يقال عنها نبية، وإنما يقال يعني أنها والدة عيسى بن مريم عليه السلام، الذب عن عيسى بن مريم، والذب عن بعض أنبياء بني إسرائيل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما في شريعة كشريعة الإسلام، حتى إن بعض أهل الكتاب الذين آمنوا وأسلموا أسلموا بسبب ما وجدوه في القرآن من الأمر بالإيمان بالرسل جميعا. شوف سورة مريم أغلبها في مريم عليها السلام، وفي سائر النبيين في مريم وفي في عيسى ابن مريم الله، وفي موسى وعيسى وإبراهيم ونوح كل النبي، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورة الأنبياء فيها ذكر الأنبياء جميعا وذكر مقاماتهم العظيمة، يونس وموسى وعيسى وسائر النبيين عليهم السلام وزكريا، سبحان الله قرآن عظيم. وفيه أيضا تحذير من الغلو في النبيين، لأن قال عيسى عبد الله، لأن وقع الغلو في غلو النصارى في عيسى بن مريم، لذلك حذر الله أهل الكتاب والمسلمين من الغلو في الصالحين والأنبياء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال والجنة حق والنار حق، إيمان باليوم الآخر وبالحساب وبالجنة وبالنار، وهذا أيضا فيه تثبيت للمؤمنين على إسلامهم وتوحيدهم وبشارة لهم بحسن العاقبة في الدار الآخرة، وفي تحذير من الشرك وبيان سوء عاقبة المشركين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لابد من العمل، ما يصح إسلام بدون عمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال ولهما، يعني وللبخاري ومسلم في حديث عتبان، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سبحان الله، لابد من إخلاص في كلمة الإخلاص، الله يرزقني وإياكم الإخلاص.
آمين.
والناس تتفاضل في الإخلاص في كلمة الإخلاص كما تتفاضل في الإخلاص في أداء الأعمال الصالحة. لذلك جاء في الحديث، حديث عائشة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الناس تتفاضل في ثواب أعمالها بحسب ما يقع في قلوبها من الإخلاص. وشرط العمل الصالح الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح يعني الإخلاص فيه تتفاوت فيه القلوب مثل ما ذكرنا، والمتابعة أيضا بحسب من يوفي في المتابعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تقول عائشة في قيام الليل في رمضان، يعني وهو هذا حاله في كل صلواته، يصلي أربعا أربعا، يعني ركعتين ركعتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن، يعني جمعت إيش؟ صفة الكمال في أداء العبادة. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئها. حديث البطاقة الذي يأتي الرجل يوم القيامة وتوزن أعماله، ويعني في أعماله كثير من السيئات ما تاب منها أو ما كفرت سيئاتها، فتوضع في كفة وتأتي بطاقة التوحيد لا إله إلا الله، وتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بالسجلات. يقولون القيم في مدارس السالكين يقول كل مسلم عنده بطاقة التوحيد لا إله إلا الله، لكن ما الذي جعل هذا تطيش بطاقته بسائر السجلات؟ قال إخلاصه وتحققه بها. ذلك قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فمن أخلص توحيده لله عز وجل عاقبته خير، وحفظ الله له دينه وتوحيده وأتم له أسباب تنميته. هذه سنة الله مع خلقه يا أخوان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، من أخلص لله عز وجل تولاه الله عز وجل وحفظ عليه دينه وأحسن خاتمته. وظنوا هكذا بالمسلمين الذين ماتوا من أقاربكم ومن غيرهم، لأن كثير من الناس يهوجس في قرابته أو في يعني أغلى الناس عنده، وش حالها الحين، وش ظن به خير، وما كان الله ليضيع إيمانه. ثم ساق الإمام محمد عبد الوهاب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. موسى عليه السلام ما تقال كلمة التوحيد، حاشاه، لأنه من أولي العزم من الرسل، والرسل عامة فضلا عن أولي العزم من الرسل لا يجهلون حقيقة كلمة التوحيد وأنها أفضل يعني الذكر. لكن أراد موسى والله أعلم شيئا يختص به ليتقرب به إلى الله زلفى، ولا يختص به دون الناس، وإنما أراد أن يكون يعني من أقوى من الناس به. قيام الليل شرع وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا، لكنه في قيام الليل كان يقوم حتى تتفطر قدمه فتشفق عليه عائشة رضي الله عنها فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهكذا يتطلب النبيون معرفة فضائل الأعمال ليأتوا بها على أكمل ما يكون، فيحقق العبودية لله. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: كل عبادك يقولون هذا. إذا موسى عليه السلام لم يتقال هذه الكلمة، وإنما أراد فضلا يختص به أو يسابق إليه. فماذا كان جواب الله عز وجل؟ قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا فيه دليل على فضل التوحيد وأنه أفضل الذكر. وذكر الله بالتوحيد هو سبب العتق من النار. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 ولد من ولد إسماعيل. الله أكبر. إذا أعتقت ولد من ولد إسماعيل أعتق الله بك بكل عضو منك من النار. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل الذكر بكلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر. جاء هذا منطوقا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهي كذلك، فإنها من أجلها خلقت الجنة والنار، واستخلف آدم وذريته في الدنيا، وأرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وأقيم سوق الجهاد. لكن بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية كالحافظ عبد البر ذكروا أن الحمد أفضل الذكر. انتبهوا لماذا؟ قال: لأن الحمد إذا حمدت الله عز وجل فقد ذكرته بكلمة التوحيد الذي هو أفضل الذكر، وبسائر نعوته وأسمائه الحسنى. لأن الحمد ما هو؟ وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا قلت الحمد لله فكأنما قلت لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل نعوت الكمال التي لله عز وجل وصفاته الحسنى. والدليل على أن الحمد أفضل الذكر يقول شيخ الإسلام أنه أول ما أنطق الله به آدم، وهو أحق ما قال العبد، وهو أيضا السبب الذي يكون يعني سببا في قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقضى بين الناس، أنه مقام عظيم في عرصات يوم القيامة يحشر الناس جميعا، فيأتي الناس ويصيبهم كرب عظيم بعد أن تقترب منهم الشمس بقدر ميل، فيأتون آدم فيقولون ألا تشفع إلى ربك فيقضي بيننا، بس يبون يقضى بينهم في الحساب فضلا عن المعال. صابهم كرب عظيم، فيعتذر آدم، ثم يأتون نوح، ثم يأتون بقية النبيين حتى يأتوا عيسى، كلهم يعتذر، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أراد الله أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له على فضل سائر الأمم وسائر الرسل والنبيين في المحشر قبل دخول الجنة، وأيضا يظهر فضلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، فبعد أن يدخل تدخل أمته، ثم يؤذن لبقية الأمم فيدخل الجنة. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحمد الله بمحامد لم يفتحها علي من قبل. الله أكبر، فضيلة الحمد. وبهذا ظهر أن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على موسى تكريما من الله، والله يصطفي ويفاضل بين الملائكة أيضا بين الرسل عليهم السلام. فإن محمد صلى الله عليه وسلم اختص بهذه المحامد، يختصه الله بها يوم القيامة، فتكون سببا في قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يقضى بين الناس. ما اختص بها موسى، قال علمني شيئا أذكرك به، هذه خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق المصنف حديث أنس رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث يا أخوان صحيح، وبعض أهل العلم يعني بعض طلبة العلم اللي يكتب في تخريج حديث كتاب التوحيد ضعفه، والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من حذقه يعني ذكر من رواه ممن صححه، قال رواه ابن حبان والحاكم، يعني صححه وابن حبان والحاكم، والحديث أيضا رواه النسائي في السنة الكبرى، وصححه أيضا الحافظ الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. بعض طلبة العلم رجع إلى تقريب التهذيب ووجد أن الحافظ ابن حجر ماذا قال في الحديث من رواية دراجة بالسمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فرجع إلى ترجمة الدراج في تقريب التهذيب، فقال الحافظ ابن حجر قال الإمام أحمد رواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيفة. طيب هذا تقريب التهذيب ومختصر، يعني المفصل تهذيب التهذيب، وأيضا الكتب المفصلة في يعني الرواة في تهذيب الكمال، وفي الكتب المتخصصة في الكلام في الرواة الضعفاء أو الذين ضعفوا في بعض الروايات وبعض الحديث. فصحيح الإمام أحمد هو يرى رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن يحيى بن معين من طبقته قال رواية دراج عن أبي الهيثم صحيحة، والدراج ابن سمعان المصري ثقة، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو المصري ثقة. ومع تصحيح ابن حجر اللي هو نفسه اختصر الكلام في الحكم على الراوي، يدل على حاجة طالب العلم الضرورية إلى الوقوف على حكم العالم في تخريجه العملي ومقارنته بكلامه النظري في تعديل الرواة وجرحه. طبعا تفاصيل هذا يعني يطول. وهذا دراج أبو السمح من أشهر الحديث التي من طرقه حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث يا أخوان حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان بعض طلبة العلم يضعفه. طيب من جهة السند إذا أنت كان يعني ترجيحك وهذا تختلف فيه الأنظار، يعني بعض العلماء يعني يحيى بن معين إمام، والحافظ بن عدي في الكامل في الضعفاء بعد أن ذكر الحديث التي أنكرت على الدراجة بالسمح ما ذكر هذا الحديث منها، لو أتيتني حديث لو لا إله إلا الله في كفه لو رجحت بها لا إله إلا الله ما ذكره في المنكرات التي انتقدت عليه، وقال يعني ما سوى الأحاديث التي ذكرتها ممن انتقد عليه ما سواها يقول صحيحة، لأنه قيل في دراجة بالسمح رواياته فيها مناكير، ما قالوا منكر الحديث، إذا قالوا منكر الحديث يعني كل حديث منكر، لكن إذا قالوا فيها مناكير يعني بعضها منكر وبعضها مهم منكر. حديث دراجة بالسمح في إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعف بعض طلبة العلم. طيب ما يخالف إذا كان أنت ترجيحك كترجيح الإمام أحمد أن روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، وهذا منها إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، لكن في شيء في التخريج يعني بعض طلبة العلم يغفل فقط يخرج الحديث وينظر في المتابعات، في شيء اسمه الشواهد للحديث، يعني الاعتبار هو مجموع تحرير المتابعات والشواهد، يعني الحديث قد لا يصح من جهة الإسناد لكن يكون له شواهد صحيحة من القرآن ومن الأحاديث المتفق على صحتها. فإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان متن صحيح جدا، حسنه الترمذي للحديث. لماذا؟ لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني موجب الإيمان والحد الفاصل بينه وبين الكفر الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال بين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة في صحيح مسلم. والصحابة جعلوا علامة النفاق المضاد للإيمان ترك الصلاة، خصوصا في الجماعة الذي يدل على معنى الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد الصلاة في المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح والعشاء قال وما وإنها أثقل صلاة على المنافقين، وقال ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الصحابة المؤمنين وفي معرفتهم وتمييزهم عن المنافقين قد ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن كل هذه الألفاظ تدل على صحة المتن، وهو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالصلاة
بالإيمان.
هكذا ينبغي أن تتطلب المعاني الصحيحة المتون الصحيحة إذا كانت أسانيدها ليست بغاية الصحة، قد تكون حسنة قد تكون ضعيفة ضعفا ليس بالشديد، فتتطلب الشواهد لهذا المتن من الأدلة الصحيحة، مثل بعضهم حطوه في لجنة تعديل المناهج ما أدري والله كان يعطونا 250 دينار في الشهر وكذا، وجت فترة عاد في ناس تسلطوا على مناهجنا على ما فيها من يعني الشرح المختصر، وجاءوا إلى حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين، وهذا شال لهم قال الحديث ضعيف بدل ما يأتي بالمتون الصحيحة وما يدل على ذلك من القرآن مما يعضد هذا ويعظم في نفوس المسلمين إن كانوا مسلمين ويحبون الصحابة ويتولونهم جناب الصحابة ولا يكفرونهم بل يتولونهم ويشهدون لهم بالإيمان، الله شهد لهم بالإيمان وأنهم أفضل الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تجي تحذف لهم الحديث هذا ليش؟ الله عز وجل ما قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، من أعظم الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم سب أصحابه، فتطلبوا معاني المتون الصحيحة من الأدلة الصحيحة. هذا هو أهم ما يجب على طالب العلم في علل الحديث. وبعدين واحد إذا صار في موقع لابد أنه ينصر الله ورسوله والصحابة، ما هو بيقعد يحرف الشرع والدين ليرضى عنه من لو قيل بقوله لهدم الإسلام. إذا كفروا الصحابة خلاص هدموا الإسلام، لأن الصحابة هم الذين رووا الإسلام وأدوه إلينا. القرآن أيضا كله ترى أدوه إلينا الصحابة رضي الله عنهم من طريق أسانيدنا، واللي حفظه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أول من حفظ هذا، وكلها كانت بفضل الله ثم شورة عمر لأبي بكر الفاروق بعد معركة اليمامة، وقد استحر القتل في القراء حفاظ القرآن، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر قال إني أخشى يعني بسبب هذا أن القرآن محفوظ في الصدور، قال فأرى أن تجمع القرآن، ولأنهم كانوا يكتبون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموع في مصحف واحد، فيعني هذا مهم ابتداع. لذلك شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لمشورة عمر رضي الله عنه. لأن إحنا نتولى الصحابة والبيت، وعندنا البيت صحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس ومنهم علي بن أبي طالب. منين جاءنا هذا الهدم الإسلام؟ أجب على الإنسان أن ينصر الله ورسوله، أن ينصح للإسلام والمسلمين، ويبيع دينه بعرض من الدنيا 250 دينار ما تسوى شيء، حطونك في منصب مدير ولا عميل والله ما تسوى شيء. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوفوا فضل التوحيد. حتى قال حافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث يقول يقول التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال الذنوب لصيرتها مغفرة. الإكسير وش هو الإكسير؟ معدن الذي يوضع على الأشياء فيصيرها ذهبا. ذنوب الله يسيرها مغفرة، قرابها مغفرة. ما في شيء يعني في فضل التوحيد لا يوازي شيء. القرآن كله في التوحيد، لو نيجي نشرح كل درس فضل التوحيد ما نوفي حق. القرآن كله في التوحيد. ذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل كلمة التوحيد يقول وحقيقتها وفضلها فوق ما يعرفه العارفون ويصف الواصفون. لكن يا أخوان هذا الحديث فضل عظيم في تكفير الذنوب الموحدين، لكن ليس معنى هذا أن نركن إلى جانب الرجاء فقط. هذا ليس من دين المسلمين ولا من دين النبيين ولا من دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى هذا الحديث، فإن الله عز وجل قال في شأن النبيين إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمن يعيش في هذه الحياة الدنيا بين الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله ويصير حروريا، وهذا مذهب الحرورية. قال سفيان بن عيينة من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق فهو حروري استغفر الله، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يعني يعطل العمل، وإذا عطل العمل هلك يا أخوان. ليس المراد أنك تأتي بس بكلمة التوحيد ثم تنجو، لا، مثل ما ذكرنا في الآيات وفي الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن الحسنات والعمل هي التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، والصلوات الخمس نهر جار تغسل الأذران والذنوب، والاستغفار يكفر الذنوب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وشأن المسلم أنه لا ينتظر حتى يوافي ربه بالذنوب ولم يتب منها، بل يبادر إلى التوبة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا. لماذا؟ لأنه إذا تاب سقل قلبه وذهبت آثار الذنوب وتأثيرها على القلب وأقبل على الخير فحفظ دينه ولا يزال في خير ولا تزال صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجدد إيمانه حتى يوافي ربه بموجبات الرضا. ثم شأن المؤمن أنه ويذرؤون بالحسنة السيئة، ما يترك للذنوب آثارها لأنها يعني سخط الله لا يقوم له شيء. فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفون يعني يغضبون، لكن سنبادر بالأعمال الصالحة ومنها الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار الماء النار. الصدقة من أجل العبادات والطاعات، لذلك هي في تكفير السيئات أعظمها، وأيضا في رفعة الحسنات من أعظمها. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، قال الصحابة رضي الله عنهم وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شاء الله فازوا بالأجور. وأي الأعمال الصالحة كلها تكفر الذنوب والتوبة، المهم لا تترك الذنوب حتى تتراكم وتوافي الله عز وجل بها ركونا إلى الرجاء فقط. لا، إذن أنت في هذه الحياة الدنيا تسير إلى الله عز وجل بالمداومة مع الإيمان والعمل الصالح والتوبة والاستغفار. العبد بين أمرين لا ينفك عنهما في حياته، يقول العلماء، يقول شيخ الإسلام: مقام التوبة يحتاجه المسلم في دهره كله لا ينفك عنه لحظة، والشكر لله عز وجل، من أعظم الشكر توحيده وأداء فرائضه. اعملوا آل داود شكر، آل داود شكرا، مو بس شكر اللسان، شكر اللسان هذا من الشكر، لكن اعتقاد القلب بأن النعم من الله كلها، نعمة الهداية للإسلام أعظم النعم، وشكر الله عز وجل على هذه النعم بالاعتقاد الصحيح وبالعمل الصالح وشكر اللسان، كل هذه يعني من أسباب تكفير السيئات ورضا الرب عز وجل. لكن يقول علماء في حال يعني نزول الموت وفي حال الاحتضار المؤمن يغلب جانب الرجاء، لكن باقي دهره يكون بين الخوف والرجاء. لماذا؟ لأنه خلاص في حال نزع الروح ما عليك إلا حسن الظن بربك عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم. وحسن الظن بالرب عز وجل من أسباب حسن الثواب من الله عز وجل، لأن هذا من توحيد الله، من أعظم ما يكون من توحيد الله. قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إذا الله يقول لكم أن الله أرحم بالولد من أمه، وش ظن لك بهذا؟ إذا قال حماد بن سلمة قال: لو خيرت بين أن يحاسبني أو بواي أو الله، قال الله عز وجل، لأنه يعلم من رحمة الله بخلقه يعلمه العلماء. وحماد بن سلمة هذا يقول العلماء فيه: لو قيل له إنك غدا تموت ما بقي له شيء يستطيع أن يأتي به، لأنه قد استوعب كل ليلة ونهار في الطاعة. يقول هذا الكلام: لو خيرت بين أن يحاسبني أبواي أو الله عز وجل لاخترت الله عز وجل. لماذا؟ عاملوا وعرفوا أيضا من نعوت الله ومن أعظم ما يكون من رحمة الله بعباده المؤمنين. ظنوا بربكم خيرا. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 رحمة، لله 100 رحمة ادخر منها 99 للدار الآخرة، وجاء الخلق يتراحمون بهذا الرحمة العظيم برحمة واحدة. حتى قال أيوب السختياني عندما روى هذا الحديث قال: رحمة واحدة في الدنيا أدركتني منها نعمة الإسلام، قال: لما أرجوه في الدار الآخر أعظم من هذه الرحمة. لكن يا أخوة مثل ما قلنا لكم، الإنسان والله لو أنا أذكر لكم كل ما أعرفهم من فضائل رحمة الله عز وجل إني أخشى عليكم من القنوط، من ترك العمل، حتى يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة اللي هم خير منا واللي دائما يستبقون الخيرات. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا، لابد من العمل. لكن لابد من الوسطية، ما تغلب الرجاء ولا تغلب الخوف، لأن الخوف إذا استحوذ على الإنسان يجعله يقنط من رحمة الله ولا يعمل أيضا. ثابت بن قيس بن شماس لحياة قلبه عندما يعني أنزل الله في يعني ارتفاع أصوات بعض الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. خلاص أصابه الفزع والخوف واستولى عليه وجلس في بيته ما يصلي الجماعة، مهب رغبة عن الطاعة والخير، وخلاص ظن بنفسه أنه ممن حبط عمله، يعني خلاص ما عاد به طريق للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثابت بن قيس بن شماس، قال ما شأنه؟ قال جاره أنا أتي بخبره يا رسول الله. فذهب إليه فقال نزل قوله تعالى كذا وكذا، فأخبر فقال أنا ممن كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. شوفوا استولى عليه الخوف وأدى به للانقطاع عن العمل، ما صار يحضر صلاة الجماعة. قال أخبروه أنه من أهل الجنة، شهد له بعينه، ولذلك مع العشر المبشرين بالجنة هناك بعض الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيانهم منهم الجنة، ومنهم معاوية رضي الله عنه. إذن الوسطية أنك تسير في هذه الدار الدنيا حتى توافي ربك بموجبة الرضا بين الرجاء والخوف، لا تغلب الرجاء بحيث أنك يعني تركن إلى الرحمة وما تعمل، ولا أيضا تغلب الخوف بحيث أنك تقنط من رحمة الله وتترك العمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معاصي الله. في الصحيحين في قصة الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، وهذا الظاهر يعني عند الناس أنه من أعلم الأرض، مثل بعض القصاص الآن عنده حضور لكن ما عنده شيء واضح، ما غير واضح، ما هو بعلم ولا هو من كبار طلبة العلم ولا هو متحقق بالعلم. فدلوه قال هل لي من توبة؟ قال لا ما لك توبة، كمل فيه المية. قال ما لي توبة ها؟ كمل فيه المية. شوف ضرر الفتية بغير علم حتى على المفتي فضلا عن المستفتي، ولو مات هذا المستفتي وقد قتل 100 نفس ولم يتب كان وش يكون مصيره. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، دلوه على عالم متحقق بالعلم، فقال هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس مو 99، 100. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله أكبر، صدق عالم هذا. لأن بعض الناس يعني وقعت حوادث بين خصومات في يعني بعض السلاطين وكذا وحصل قتل، واحد قتل نفس أو نفسي، فكان في متعلم ذاك الوقت استفتى هل لي من توبة وكيف توبة وكذا، مع أنه ما فعل هذا إلا اضطرارا ودي في كل شيء يعني. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ثم قال بعد ذلك ومن تاب
ولا يزلون.
لا كمل الآية كلها بس جوابها، أقصد في معصية القتل له توبة ولا لا، لأن ذيك ما ينازع فيها مسلم
إلا من تاب،
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. تقول يقولون إن جماعتك إنك شيخ لكن عالم لا. الإمام أحمد من إمام أهل السنة قالوا له فلان قاتل هل له من توبة؟ قال يعرض رقبته للسيف يجاهد في سبيل الله. شوف وقال السيف محاء للذنوب، هذا عالم مهم أبجعلها مهاية. قال فلان شجاع قال مالك توبة، هم من يحول بينه وبين التوبة؟ شجاعة في الوسطية في القول الحق في كذا، مهم على كيفنا نحكم، ليس إلينا هذا. فلا تقنط الناس من رحمة الله، بل دل الناس على أسباب تكفير الذنوب والسيئات، خصوصا إذا الذنب وقع. وهذا من فقه علمائنا والله العظيم يا أخواني، فقه الفتية فقه عظيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول العلم شيء والفتية شيء آخر. والله كنت أشوف ابن عثيمين وأقرأ أيضا في فتاوى ابن سعدي أنهم يفرقون في الفتوى قبل الفعل وبعد الفعل. ابن عثيمين يرجح كشيخ الإسلام وكأبي حنيفة أنه الطواف بالكعبة لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر لا بد، لكنه ما يجرئ الناس على الطواف من غير طهارة. لكن لو جاء من طاف وأحدث في الشوط السادس أو في الشوط السابع، وخصوصا في وقت الحج أو العشر الأواخر حيث الزحام شديد، قال يقول العلماء إن شاء الله طوافك صحيح. يفرقون بين الفتية قبل الفعل وبعد الفعل. وأيضا فقههم الذي هو راجح عندهم أيضا لا يجرئون الناس عليه إذا كان في مصلحة أنه يحافظ على الطهارة. فقه فتية فقه عظيم. ابن عباس جاءه رجل، وهذا في كتاب منار الفتوى بعيون الشر، قال هل القاتل من توبة؟ قال لا مالك توبة. فولى، ولعل هذه الفتوى زجرته عن القتل. بعدين قال له طلابه، قال كيف افتيته انه ماله توبة وان المعهود منك في دروسنا وفي مجالسنا الخاصة تقول ان القاتل له توبة؟ قال هذا لم يفعل، وأتى في عينه الشر، يعني غضب وكذا، إذا افتيته خلاص بيروح يقتل. فكونوا فقهاء. بعض الناس طرق المعاش، والله من عليه ما عندها أموال يعني مخلوطة بربا أو غيرها وكذا، فكل مرة قاعد وكذا الله طيب لا يقبل الله طيب، طيب دل الناس على أسباب التوبة وتطهير أمواله ويطنس ومدري إيش. ما هكذا أخلاق الإسلام ولا هكذا النصح للمسلمين. شوف ابن قدامة، شوف شيخ الإسلام، شوف قال يطهر ماله بالصدقة. قد تكلمنا عن ذلك يعني في شرح اعتقاد أئمة الحديث وغيرها من المقصود. ما هو أنت تقول للناس على الخير، ما هو بس أنت بتحصل الخير في نفسك وتجخ على الناس. الله يعلم ما في يعني نفوس الناس مما قد يعني يذهب حسناتهم ويمحقها من الكبر والعجب والعدوان على الناس والغش لهم. تعطي الناس حشوة بقلبك، حشوة تكيد للناس من أجل منصب بأشياء عظيمة وهكذا، ثم تجي بس الشيء اللي ما هو فيك تقعد تبي تسب فيه الناس. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
لا إذا في أسئلة هات.
أحسن لكم، أحسن لكم شيخنا وغفر لكم. يقول السائل من المعلوم أن شرب ماء زمزم من مواضع استجابة الدعاء، ولكن متى يكون الدعاء؟ قبل شرب الماء أم بعد شربه؟
ماء زمزم لما شرب له، هكذا الحديث، يعني تشرب بنية يعني ما تريد أن تشربه له، وتدعو أيضا شربت تستقبل قبله. عبد الله بن المبارك عندما جاء زمزم وشرب من ماء زمزم استقبل القبلة وقال، وروى الحديث بإسناده، ثم قال يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال وإني أشربه لعطش يوم القيامة. يا الله من فضلك، يعني شوف تفكيره عظيم. نعم
أحسن لكم. يقول السائل ما هو الحديث الذي شهد به النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية في الجنة؟
ذكرنا هذا في أولا معاوية رضي الله عنه يعني من مسلمة الفتح وأدرك غزوة تبوك، وغزوة تبوك جاء في القرآن أن كل من شهدها مغفور له، لكن الرسول الذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات. فهؤلاء لهم الخيرات وأعظمها الجنة. فكل قال العلامة أبو قاسم الأصفهاني كل من شهد غزوة تبوك فهو في الجنة بعينه. كذلك أيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بولاية معاوية رضي الله عنه وإمارته وما يجريه الله على يديه من الفتوح، فقال يركب أقوام من أمتي ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. وكان هذا في ولاية، كان هذا في ولاية عثمان، وكان المجاهد في سبيل الله في جزيرة قبرص هو معاوية رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه مغفور له بعينه في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة في غزو قبرص، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بعينه في القرآن، الله عز وجل شهد له بوحيه أنه في الجنة. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: أليس من أعظم الذكر قراءة القرآن؟ ومن قال بذلك؟
لا. أفضل الذكر بعد القرآن وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يدل على أن أفضل الذكر القرآن. والقرآن الذكر فيه يتفاضل باعتبار نوع الذكر، فما كان في التوحيد فهو أفضل القرآن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن هذه الآية الذكر فيها توحيد.
أحسن إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم في الدرس أن جبريل عليه السلام نفخ في رحم مريم عليه السلام، فهل على هذا دليل؟ لأني قرأت في بعض الكتب أنه نفخ في جيبها.
في جيبها، نعم، هذا ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل: خادمتي مسيحية وتريد الذهاب للكنيسة في الكريسماس، هل يجوز؟ يقول: هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز أوديها؟
ما يجوز. ولا تقول لها بعد ميري كريسمس. وانت يعني المفروض مو وقت اللي على ما قالوا، وقت اللي جاء التهنئة بعياد الميلاد حقتهم، يعني المفروض طول هالسنة وانت تدعيها للإسلام، أو يعني بين فترة وفترة تدعيها للإسلام، تحرص على هذا هدايتها واشرح له وبين له.
أحسن إليكم. يقول السائل: هل يكون المسلم شؤوما ونحسن على من حوله؟ وإن كان كذلك فهل يتطير منه أو يتجنب الناس؟
شلون
هكذا السؤال؟ عيد السؤال. أحسن إليكم. يقول: هل يكون المسلم شؤوما ونحسن على من حوله؟ وإن كان كذلك فهل يتطير منه أو يتجنبه الناس؟
يعني مثل ما يقولون أهل الكويت قبشة. نقول: لا، تعوذ من الشيطان. أولا لا تخشنا، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واحرص على الأذكار. ومن عرف بأنه عينه ليزر أو كذا، يعني احرص على الأذكار وما يضرك شيء بإذن الله. وما مثل التعوذ بالمعوذات. وبعض الناس يعني قد يحسن، وما يعني إذا فزت نفسه، إذا أتبعها بخبث نفسه، هنا قد يصيب الناس بعينه، فهو بسبب منه. هذه نفوس ما هي طيبة يا أخي. طب نفسا يا أخي بالخير الذي في الناس، واسأل الله من فضله. الله دلك على الأفضل، أنك تسأل الله من فضله، الله يعطيك كما يعطيهم أو أكثر. لا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كن طيب الناس، وهذا اللي يتفز نفسه يتعوذ من الشيطان. ولا يتبعها الإصرار على أذية الناس بالحسد. الحسد خلق إبليس واليهود. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: ما المقصود بقول فكأنما أعتق 40 من ولد إسماعيل؟
أربعة.
أحسن.
أربعة. وأربعة شوية عشان تسوي 40. أربعة مو شوية. لو أعتقت نفس واحدة من ولد إسماعيل تعتقك من النار. إيه.
أحسن لكم. يقول السائل: ما هي كذبات الأنبياء عليهم السلام؟
ترى ما نقدر احنا في درس واحد نشرح كل شيء. ومو بكذبات النبي الأنبياء عليهم السلام، هي ذكرت في إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة العظمى، سيأتي إذا جاء مناسبة نشرحها. إبراهيم عليه السلام ما كذب، ورّى. نعم.
السلام. يقول السائل: ما هو دليل حديث ما هو دليل حديث الشفاعة الكبرى؟
ايش فيه؟
يسأل يقول: ما هو الدليل؟
رواه البخاري ورواه مسلم.
اقرأ الأسئلة يا شيخ.
رواه البخاري ورواه مسلم. لا افرز الأسئلة، شيء اللي ما له داعي.
احسن لك. يقول السائل: هل يجوز الاستدانة من مال اليتيم الذي تحت وصايتي؟
لا، مال اليتيم لا تقربه الا بالتي احسن.
السلام. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أكل طعام النصارى في أعيادهم؟
في أعيادهم لا تهنئهم ولا يهنئونك، ولا تقبل منهم هدية ولا تهديهم، لأن أعياد شركية. لكن الهدية مع الكتاب في غير أعيادهم الدينية يجوز، في غير حرام. واضح؟
أحسن ليكم. يقول: هل عد بعض الصحابة الاجتماع عند أهل الميت وأعداد الطعام لهم من النياحة، وهل يجوز الذهاب؟
إيه، هذا ورد على الصحابة.
التعزية.
والتعزية يعني إذا كان في المقبرة شهدت الجنازة تحسيهم يعني، سواء قبل الدفن أو أثناء الدفن أو بعد الدفن، يعني من غير هذا الاصطفاف بهالطريقة هذه لا تتقيد بهذا الاصطفاء. وإذا ما تيسر لك الذهاب للمقبرة ورأيتهم في السوق أو في المسجد أو في الطريق تعزيهم. أما الجلوس للتعزية فالشيخ عبد العزيز بن باز كان يعني لا يحرمه إذا ما كان في نياحة ولا اجتماع على طعام، والشيخ ابن عثيمين يمنع منه، والإمام الشافعي كذلك. والإنسان يعني يراعي المصلحة، إذا كان في مصلحة يعني، خصوصا إذا كان الميت من خاصة القرابة وربما ظنوا أنه يعني عدم يعني مواساتهم في هذا الشيء بسبب ضغينة أو يعني أنه موجب لقطيعة الرحم، فيكون تعزية يعني من غير ما يحصل في بعض الاجتماعات على نحو يكون فيه النياحة، كما جاء في حديث أنه كنا يعني نرى أن صنع الطعام والاجتماع للتعزية من النياحة الميت، لأنه كان في الحديث في حديث في صحيح البخاري أن النساء كنا يجتمعن إذا مات لهن ميت، تقول عائشة كنا النساء يجتمعن عند المرأة إذا مات لها ميت ويصنعن التلبينة فإنها تجم الفؤاد. بس مو بكل حريم، بعض الحريم أعوذ بالله تنوع وتزيد في النياحة والكذا، والله زوج كان زين، والله كذا أبوش كان مجمع وديجي وصير بشوة وحالة ولا. وبعضهم يلطم الخدود ويشق الجيوب، هذا من عزل الجاهلية ما يجوز هذا. لما الواجب ما هو يعني تثبيت قلب المتوفى تذكيرا بأن هذه سنة الله في خلقه جميعا، وأيضا أي تطمينه في حسن عاقبته. المتوفى وغرس الصدر فيهم. يقول بس يعني هي هذه حقيقة التعزية. أما أساس يوري الناس إنه والله جينا وعزينا وكذا وهذا ما هو هذا رياء. هذا رياء. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل إذا أتيت صلاة الجماعة
وقد والحمد لله الناس الآن يعني الوعي فيها كبير. فصار هو يعني حتى في الإعلام بوفاة ميتهم يقول إن العزاء في المقبرة. بس خلاص الناس الحمد لله يعني صار عندها فقه ابن عثيمين أرجح أرجح والناس صارت أيضا تعذر تعذر المطوع أو غيره أو اللي حتى يعني كل الناس المفروض تصير مطوع. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين لأنهم أخذ من طاعة الله عز وجل. ونبطع الحمد لله فيهم خير عظيم هم بركة البلد والحمد لله يعني ما ينقصهم عقل في كل شيء حتى الطب أطباء ومن حذاق الأطباء الحمد لله. واللي يا ما شف الله على أيديهم ناس مرضى وكذا ويا ما حقق الله على أيديهم أيضا الدعاة في الطب في كل العلوم الحمد لله. حتى المطاوعة في البحرين ما شاء الله عليهم أهل السنة ما جاء منهم تطرف لا تفجير ولا غيره ولا كذا بالعكس أعانوك عندما أراد الرافضة غزوك. والوفا زين الوفا من مكارم الأخلاق. إيه لا تخاصم الناس بروبك على غير سنة. الإنسان إذا جلس وتكلم في قناة أو في درس أو في كذا أمام العامة وأمام الملايين إنما يعرض عقله على الناس كلام كله ما في ذكر للدين ولا ما هو من أولوياتك. شوف الفرق بينه وبين الملك سلمان حفظه الله شلون خطابه في مجلس الشورى تطمين وتأكيد لتحكيم الشريعة هو بالأمر بالوسطية قال لا نرضى بالتطرف ولا بالتفريط. ترى الحافظ الله بالدين ما هو بالأمريكا حافظ الله بالدين. الله حفظ ملك آل السعود الملك عبد العزيز لأنه صدق في تطبيق الشريعة. بعدين سنلازم يكون وفي حتى مع يعني أعظم الأمور اللي جاتك جاك فيها لولا الله ثم درع الجزيرة كان وخذت ديرتك وملكك راح كان. فالمفروض تقول إيه والله استفدنا دول الخليج من ماي كهرباء بس هذا هو درع الجزيرة ما حفظ لك ملكك وديرتك. شوف الملك سلمان يوم جاء الكويت كيف استقبله استقبل أميرنا والشعب الكويتي كله بالوفا. ليش؟ لأنه الكويت كويت الوفا. ما زالت تذكر فضل آل سعود خصوصا الملك فهد وإخوانه في تحرير الكويت من الاحتلال البعثي ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. لكن هذا شباب شباب أبو 30 سنة عنده متعة الشباب وكذا. والله يرزق التواضع. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومهب كل الخليفة كذا يجلس مع كبارهم وعمامهم بعد الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة ما شاء الله عاقل وفي دين ومتواضع. الإنسان ما يرتفع ترى إلا بالتواضع حتى لو أنه يعني عنده إيش ما عنده من الأموال ومن الجاه تواضع لله رفع الواحد. يعني إذا رأى في أحد الناس في هالنفخ ما يتأسى به لأن الطبع لص كما قال ابن الجوزي يقول الطبع لص إذا جالس أهل هذا الزمان سرق من أخلاقه. لما يصير الواحد على ما قال وأشد على المطاوعة رحمة على كفار والأمريكان وأهل الفجور والمجون اللي في الخمارات والبارات اللي كلها مرخصة رسمية إيش دعوة خفر الله عز وجل عدل وهو أقرب للتقوى. والناس ترى إذا شافت منك هذا كذا قالوا أما أنك علماني ولا أنه ما في كوفة. وبعدين ترى بلدك كله يعني في معرض الغزو كل وقت، ودائما يغزونك الرافضة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هذيل سندك الحقيقي، شعبك المطوع اللي كذا. لولا الله، لولا المطاوع اللي في البحرين كان وين البحرين؟ يمكن ربما خسف الله بها من زمان من الشر اللي فيها، في الأمور اللي تعرفونها اللي مقننة رسميا. ما في بلد ما يخلو من معاصي لكنها تقنن رسميا، هذا محمد لله عز وجل. فصل ما بين ديار الإسلام وديار الكفار، شعار الإسلام الظاهرة وتحريم الإباحية. ما يصير تخلي هذه الأمور مباحة، هي تصير بلد إباحية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ما يصير بلاد الإسلام لازم المحرمات ما تصير فيها ظاهرة معلنة إباحية، هذه موجبات الهلاك. فعلى مطابع هذين هو الذين هم الذين يدرأ الله بهم الشرور على البلاد والعباد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال علماء في تفسير: يدفع الله بالصالحين في البلاد سخط الله على أهل الشر في هذه البلد. تعرف لأهل الفضل فضل، ولا ودنا والله نحكي بهذا، لكن يسيئنا حقيقة العدوان على المطاوعة من غير سبب ومن غير مبرر، كذي تطلعوا بالتلفزيون وقدام الناس وهو يظن أنه يعني أتقن اللقاء بالطريقة هذه، كان غلطان أنت على نفسك. ما يبقى لك إلا تناصر الصحيح. المطاوعة اللي في البحرين أهل السنة ما نعرف أحد منهم فجر، ولا أحد منهم كفرك، ولا أحد منهم حرض على قتلك، ولا على، بالعكس كلهم يدرون إنه لولا إن إنكم يعني يعني أهون من الرافضة. نسأل الله أن يردكم للحق ردا جميلا وأن تحكموا بشرع الله. ولا ترى الماء والكهرب والمعاشات هذه الحمد لله دول الخليج أغنى منك وأكثر خير ورزق منك، ولا فيهم الحمد لله هذا التعالي هذا الغرور. استنصر بالله ثم بالصادقين معك في النصر، ترى ما يريدون منك جزاء ولا شكورة، حتى حلوة وزيادة وزن ما يبون منك شيء. ما بقى أصلا في الكويت ولا السعودية خير أبدا، عندنا حيزت لنا الدنيا كلها طبعا، ما عندنا قصر الحمد لله، لكن ما نرضى حنا بهذه الطريقة. لا تكره الناس فيك، تبغض الناس فيك، لكن هذا يعني حد يقابلك وانت على مقع، وكل مقابلتك ما فيها ذكر للإسلام والدين والشريعة حنا أولى الأولويات اللي نرجوها من مجلس التعاون الخليجي تطبيق الشريعة، نستفيد من خبرة السعودية في تطبيق الشريعة في القضاء بالشرع. ولولا الله ثم السعودية ترى استقرارنا في الخليج كله بفضل من الله ثم استقرار السعودية، والسعودية الله نصرها ورزقها لتحكيم الشريعة لدعوتها للتوحيد والخير اللي في شعبها. طبعا ليسوا كلهم هكذا الخليفة، ما نظلمهم لا والله، بس ما نرضى احنا كذا. أبوه نشوفه وهو ملك، عندما يريد الرافضة غزوة يعني يظهر لهم قوته والقوية الغازجة، ما نقول له كذا. ليش؟ لأن مقام الحرب غير مقام الحرب، مع عدو يريد غزوك لا لازم تظهر القوة، صح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجان أن هذه المشية لا يبغضها الله مشية بخيل إلا في الغزو وفي الجهاد. إحنا أيضا نرى نعرف الشر مراتب والخير مراتب وكذا، والحمد لله الناس ترى أكبر منك سن، والفضل عند الله ما هو بالجاه، من رزقه الله الجاه والدين فهذا أفضل وأفضل. كذا احنا جينا نتكلم في آل السعود نذكرهم بالجميل، وأعظم من نذكره بالجميل الإمام محمد بن سعود، الإمام الأول مؤسس الإمام عبد العزيز محمد بن سعود. ثم أيضا نذكر لكل أهل الفضل فضل، لأن الله استعملهم كلهم له مقام معلوم في الجهاد وفي نصرة السعودية ونصرت الدول المجاورة لها، نصرت الإسلام والدعوة، وتعرفون مقاماته. كثير بعض أكثر ساعات بعض الإعلاميين يمكن ما هو بيحب المطاوعة، أو إنه الكلام أن تغلب عليه بطريقة معينة أو تضطر إليه، أو تشوف واحد في نفخة عندنا تصير مثلا، ترى هذا يضرك، ترى ما ينفعك. هذاك أبو نفخة أخوانا متواضعين، الناس كلهم يحبونه، أخوانا وزراء ووزاراتهم اللي ماسكينها أقوى من بعد، عنده من أخوانا مطاوعة بعد يحبون المطاوعة، فلا تعرض للمطاوعة، تتعرض للخوارج كيفك، ولا تعرض أيضا لهم من باب السفه عليهم، هذا لأنه ما يثمر شيء، ما يعني يجلب إلا الضغائن. لكن تبين كيف خطأهم وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، إذا كنت والله ناصح ينفع الله بكلامك، ويكون كلامك أيضا يعني وأنت على ما قال. ولكن إحنا ما نضغط، تصير مع مطاوعة أهل السنة بهذا البأس ومع خوارج الرافضة، ترى الرافضة صار بعد خارجي ما في شر منه، تروح لهم لبيوتهم في بعض المناسبات يطبلون على سيارتك، يقول يسقط شو اسمه محمد بن عيسى. شفت الفرق بين أهل السنة وبين كذا؟ أهل السنة إذا جيتهم يهلون فيك ويرحبون فيك مطاوعتهم وعمومهم، ها، ولا يغلطون عليك، ذلك يغلطون عليك. المفروض يكفيك ما صار ما جاك منهم على التوالي، على التوالي، على التوالي، إصرار على هذا، المفروض تحزن معهم، مو كل يوم يطلعينهم يردون يعتدون على أهل السنة بسبب أنك صاير على ما قالوا شديد على أهل السنة وبأس جسمه ولين مع من يقصد ملكك بالسوء. أنا ما البحرين غير عن الكويت، الكويت تعرفوا أنتم الأخوان المسلمين كفروا الشعب وكفروا وش اسمه الحكومة، هم قالوا غزوة حنين، وبعض إحياء التراث قاموا معهم أيضا وأصدروا فتوى في التظاهر في ساحة الإرادة كذا. لكن أهل السنة في البحرين يشهد الله أنهم قاموا مع دولتهم ضد من أراد دولتهم بالغزو في الخريف الضال، خريف الخوارج والرافضة واليهود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.